بسم الله الرحمن الرحيم. لا زال الكلام مستمرا في الحديث حول ملكية الدولة، كما أشار إلى ذلك المصنف أطال الله في عمره. وقد ذكرنا بأن الحديث ينبغي في بيان الدليل المتصور لكل قول قول. كان كلامنا حول القول الأخير، وهو البناء على ملكية الدولة شرعا وتنزيلا. وقد ذكرنا بأنهم استدلوا لذلك بوجوه. الدليل الأول يتركب من مقدمتين تم بيانهما، والدليل الثاني التمسك بالارتكاز العقلائي بتقريبين قد أشرنا إليهما. أشير إلى دليل ثالث يمكن ذكره في المقام، وهو التمسك بجملة من الإطلاقات، مثل قوله سبحانه وتعالى: وأحل الله البيع وحرم الربا، أو مثل قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. تقريب الاستدلال أي يقال هكذا بأن عملية البيع والشراء من هذه الشخصية المعنوية مصداق عرفي للمعاملة البيعية المتعارفة عند العرف. لذا لو أن البنك على سبيل المثال أوقع بيعا أو شراء، فإن العرف يرى بأن هذه المعاملة البيعية مصداق لقوله تعالى: وحل الله البيع، ولا يرى العرف أن هناك فرقا. لذا لا نرى العرف يفرق حين الإجراء بين الشخصية الحقوقية أو الشخصية الحقيقية، ويجعلهما بمعيار واحد. المدار عند العرف على كون الواقع خارجا عملية بيعية، حتى يدخل ذلك في إطلاق قوله تعالى: وأحل الله البيع، أو في إطلاق قوله تعالى: إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم. النتيجة مع صدق هذا العمل وانطباق عنوان البيع يبنى على ملكية البائع أو المشتري، فيترتب الأثر كما لا يخفى. هذا الدليل يمكن أن يجاب عن بأنه إنما يصح التمسك بالإطلاق أو بهذا الإطلاق في حالة عدم الشك في مخالفة الشارع للعرف في الحكم الشرعي، وأما مع مخالفة الشارع للعرف في الحكم الشرعي فلا مجال لذلك. وبعبارة ثانية، متى يصح التمسك بالإطلاق؟ يصح التمسك بالإطلاق في كل ما يراه الشرع بيعا، لا ما يراه العرف ولا يراه الشرع كذلك. لذا الكلام الآن هنا: هل يرى الشرع الشريف أن العملية البيعية أو المعاملة البيعية الصادرة من الشخصية الحقوقية عملية بيعية كالعملية البيعية الصادرة من الشخصية الحقيقية أو لا؟ أقول من المحتمل جدا أن الشرع لا ينظر للشخصية المعنوية طرفا في المعاملة البيعية بخلاف العرف. إذن هذا يشير إلى بطلان البيع بنظر الشرع. مع بطلان هذا البيع في نظر الشرع لا يكون هذا من التخصيص أو التقييد في أطلاق الآية، وإنما هو في اختلاف الحكم الشرعي بينهما. وبعبارة أدق، لن يصل المستدل إلى مبتغى للدلالة على ملكية الدولة أو الجهة بناء على تصحيح ذلك من خلال الإطلاقات. وإن شئت قل بعبارة فنية ثالثة: إن دعوى شمول الإطلاقات المذكورة لمثل العملية البيعية الصادرة من الجهة دولة كانت أو بنكا من التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، لأننا أساسا نشك في شمول هذا الإطلاق لمثل هذا المصداق من عدمه، كما نشك في خروجه إثبات دخوله تحت الإطلاق أو تحت العموم من التمسك بالعام، وقد عرفت في الأصول عدم تمامية التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. الذي نصل إليه في نهاية المطاف أن ما تصورناه دليلا للقول بملكية الدولة شرعا غير ناهض، ولذا لا مجال للقبول بهذا القول كما لا يخفى. في مقابل هذا القول، القول الأول وهو الذي قال بعدم ملكية الدولة وبالتحديد لوجود المانع، لأنه تقدم عدم تمامية القول بعدم ملكية الدولة نتيجة عدم وجود المقتضي كما يظهر من كلمات الأستاذ أطال الله بقاء في بيان تقدم. إذن كلامنا الآن مع القول الأول وهو الذي يقرر عدم ملكية الدولة لوجود المانع. القول الأول ينحل في الحقيقة إلى قولين، يختلف الأول منهما عن الثاني في المقدمة، حيث يتركب الاستدلال للثاني منهما من مقدمتين. الأولى: إن الدولة غير مالكة. الثانية: إن جميع الأموال التي بحوزة الدولة مجهولة، ليست مجهولة المالك، بل هي مباحة خب للناس مثلها مثل بقية المباحات. بناء عليه خب سوف يلتزم بإمكانية أخذ الأموال الموجودة في خزانة الدولة والتصرف فيها بعد وضع اليد عليها، لأنها سوف تحاز وتحرز كما تحاز بقية المباحات وتحرز. إذن هذا القول يسلم مع المقول الأول في المقدمة الأولى وهي عدم ملكية الدولة، إلا أنه يختلف مع القول الأول في المقدمة الثانية. أما بالنسبة للمقدمة الأولى فسيأتي الاستدلال عليها إن شاء الله عند الحديث عن القول الأول بعدم ملكية الدولة. بالنسبة للمقدمة الثانية يستدل عليها بأمور. قال: بأن الأموال الموجودة بيد الدولة لا يخلو حالها عن أحد أمرين: واحد، أن تكون من الأموال التي لها صاحب فترجع لمالكها، وهذا خلاف الفرض، لأن الفرض أننا لا نعلم مالكها، وبالتالي أن نقول أنها لا صاحب لها فيجوز لكل شخص أن يتملكها بوضع اليد عليها والحيازة فيثبت المطلوب، النتيجة ترتب ذلك. توضيحه بصورة أكثر: أموال الدولة ما هو مصدرها؟ أموال الدولة لا يخلو أن يكون مصدرها أحد أمور: واحد، أن تكون ضرائبا قد أخذت من الشعب بغير وجه شرعي، فلا يجوز لأحد امتلاكها لأنها لا زالت على ملك صاحبها. اثنين، أن تكون مما استخرج من ثروات الأرض من نفط وما شابه، فهي من أموال الإمام أجل الله تعالى فرجه الشريف، في زمن غيبته تكون ملكا عاما للشيعة فلا يصح امتلاكها لشخص دون البقية. ثلاثة، أن تكون أموالا قد حصلت عليها الدولة نتيجة المتاجرة بالأموال السابقة فترجع لما حصلت منه وتأخذ حكمه. لو كانت أموالا مأخوذة من الكفار فهي من الفيء، وإن أخذت من المسلمين رجعت إلى أصل مصدرها وهكذا. عليه إذا كان هذا هو مصدر أموال الدولة فيقال بجواز التصرف فيها وأنها مباحة للناس شرط أن لا تستلزم هذه الإباحة هرجا ومرجا، وإنما تكون وفق أسس وضوابط شرعية وقواعد عقلائية مرعية. طبعا هذا ليس لأجل حفظ نظام الدولة وإنما من أجل حفظ نظام المجتمع كما لا يخفى. زين، بناء على هذا سواء قلنا بأن المعدن من الأنفال فهو مباح للناس أم قلنا بأنه من المباحات العامة، ما يفرق عندنا، تفصيله يطلب من كتاب الخمس فهناك يبحث عنه. النتيجة بأن مقتضى ما تقدم زين يستدعي أن تكون أموال الدولة مباحة عامة للناس يتصرف الناس فيها ما دام لا يستوجب هرجا ولا مرجا، من وضع يده تصرف فيما وضع يده عليه. خب، هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. طبعا تمام هذا الأمر يعتمد على ملاحظة كيفية التعاطي والتعامل مع مسألة مجهول المالك، وهل أن هذا من موارد مجهول المالك أو أنه ليس من موارد مجهول المالك كما لا يخفى. أو يمكن بعد ذلك أن يعمد إلى عرض ما ذكر بالنسبة للقول الثالث أو الثاني وهو قوله الفاضل المعاصر الشيخ السند زيد في توفيقه من أن الدولة لا تملك شرعا إلا أنها تملك تنزيلا، وقد أقام عدة شواهد إنصافا لمختاره، لكنها مناقشة نعرض عنها حذرا من الإطالة. يمكن الرجوع إليها في كتابه ملكية الدولة الوضعية، وهو كتاب على اختصاره وصغر حجمه، إلا أن فيه جملة من الإثارات العلمية المفيدة. يهمنا استعراض القول الأول وهو الذي يقول بعدم ملكية الدولة. أقول الاستدلال لهذا القول زين يتركب من مقدمتين. الأولى إن العنوان والجهة وإن كانت لهما القابلية للملكية إلا أن المشكلة تكمن في إمضاء هذه الولاية التي لهذا الولي. هذا الولي له ولاية على هذا العنوان، هل أمضى الشارع المقدس هذه الولاية الثابتة لهذا الولي على هذا العنوان أو لا؟ أقول الدليل على الإمضاء أو على ملكية العنوان والدولة هو السيرة العقلائية. السيرة العقلائية بحاجة إلى إمضاء أو لا أقل بحاجة إلى عدم ردع يصدر من الشارع المقدس يستكشف من خلاله الإمضاء. أدلولا لا الإمضاء ولا عدم الردع متوفران في المقام زين، بل على العكس تماما. يمكن القول بأن الردع موجود، وذلك من خلال ملاحظة الروايات التي تضمنت النهي عن الدخول في سلك الظالمين، فإن هذه رادعة عن القول بملكية الدولة، وبالتالي يمكن البناء على وجود الدليل على العدم لا الدليل على الثبوت. هذه المقدمة الأولى. مقدمة ثانية، بعد عدم وجود دليل يدل على ملكية الدولة حقيقة ولا تنزيلا، الأموال التي بحوزة الدولة كيف يتم التعاطي معها؟ الأموال التي بحوزة الدولة تكون باقية على ملكية أصحابها متى ما تعامل المؤمن مع الدولة، فإن علم بأصحاب الأموال عليه أن يرجعها لهم لبقائها على ملكيتهم، وإن لم يعلم بأصحاب الأموال فهي من الأموال مجهولة المالك يتعامل معها معاملة مجهول المالك. إذن سوف يفترق القول الأول القائل بعدم الملكية عن القول الثاني القائل بالملكية تنزيلا كما أشرت لذلك قبل قليل. هذا ما يمكن أن يذكر في المقام. شيخ محمد السندزيل في توفيقه في كتابه ملكية الدولة الوضعية له مجموعة من المناقشات على هذا القول وعلى التقريب الذي قد ذكرناه، لكن الإنصاف أن المناقشات الموجودة في كلامه زيد في توفيقه مما لا يمكن الاستناد إليها. أورد بالتالي، أورد من حيث الكبرى ومن حيث الصغرى. قال: أما الكبرى لا مجال للالتزام بها لما تقدم من أننا نرفع اليد عن مقتضى القاعدة وعن مقتضى الأصل الأول. بماذا؟ بما دل على التنزيل. فإذا القول بعدم ملكية الدولة والجهة لعدم حصول الإمضاء الصادر من الشارع نرفع اليد عنه بوجود التنزيل الصادر من الشارع المقدس الكاشف عن عدم الردع لو لم يكن كاشفا عن الإمضاء. زين. أما الصغرى يقول: نحن لا نلتزم بأن ما في يد الدولة من الثروات تعامل معاملة مجهول المالك، لأن الموارد التي تتكون منها ميزانية الدولة لا يخلو حالها من أن تكون: واحد، نفط وبقية المعادن، اثنين، تجارة مع الكفار، ثلاثة، فوائد عامة محصلة من القوانين الدولية وبعضها كالعائدات الحاصلة من السياحة أو الجمارك أو الموانئ أو ما شابه، أربعة، ضرائب مجعولة من قبل الحكومة على الشعب. يقول: أما بالنسبة للرابع بالتالي إذا لم يحصل إعراض فهو من مجهول المالك، أما النفط والمعادن فإنها من الأنفال التي قد أذن للمسلمين التصرف فيها، أو هو من المباحات أو ملك لعامة المسلمين. استخراج الدولة للنفط بعنوان أنه للشعب فيكون ملكا لعامة المسلمين، فإما أن يمضي أو لا. على كلا الحالين لن يصدق عليه أنه مجهول المالك، كذلك ما يحصل نتيجة التعامل مع الكفار أيضا من الفيء الذي يكون للمسلمين لا يصدق عليه عنوان مجهول المالك، وهكذا بالنسبة للأمر الثالث. إذن النتيجة التي يصل إليها أن المقام ليس مقام مجهول المالك، ومع كون الأمر كذلك لا مجال للقبول بالقول الأول. أقول: أما بالنسبة إلى كون الموجود ليس مجهولا مالك، يمكننا أن نعقب بأن إشكاله في الصغرى أجنبي عن المقام. لماذا؟ لأن الأساس أن البحث عن الملكية وعدمها يتفرع على ذلك القول بمجهول المالك لما في يد الدولة أو لا. يعني احنا ما جينا من البداية قررنا لأن ما في يد الدولة مجهول المالك فالدولة لا تملك، لا، احنا أول بحثنا هل أن الدولة تملك أو لا تملك. لو بنينا أن الدولة تملك لا معنى لأن يتحدث بأن الموجود في يدها مجهول المالك، لكن لما وصلت النتيجة إلى أن الدولة لا تملك نتيجة ذلك بطريقة طبيعية أن يكون الموجود في يدها من مجهول مالك، وبالتالي هذا أمر ينبغي الالتفات إليه. أيضا أشرنا فيما تقدم إلى أمر أن الكلام في مجهول المالك ليس بلحاظ أساس ميزانية الدولة كما تصوره المستشكل، لا، الكلام فيما يقع في أيدي الناس بما يتداولون به في معاملاتهم وأمور معاشهم وحياتهم من أموال الدولة هل يتم التعامل معه معاملة مجهول المالك أو لا؟ وهذا لا علاقة له في أن من شاء أموال الدولة من المباحات أو الأنفال أو الفيء، خصوصا إذا لاحظنا أن الملتزم بمجهول المالك لا يلتزم بأن جميع ما في يد الدولة كذلك، لا يرى أن أو يرى مثلا أن مجهول المالك هو خصوص ما سبقت عليه يد المسلم. كيف أبين؟ لو جاءت الآن المؤسسة المعنية بطباعة النقود والأموال فقدمت أموالا جديدة من الآن، جاءوا بها من المكينة ووضعوها أمام زيدين، لا يقال عن هذه الأموال بأنها مجهولة المالك لأنها لا مالك لها من أصل، إنما يقال مجهولة المالك لما كان مملوكا ثم بعد ذلك لم يمكن الوصول لمالكه أو لم يعلم مالكه. ولكن في مثال الأموال من وضع يده عليها فقد ملكها. قد تقولون المحصلة واحدة مجهول المالك، نقول لا، محصلة مي واحدة. لو ثبت أنها مجهول المالك وجب التصدق بأكملها على الفقراء كما تقدم، بينما بالنسبة للفرض المذكور الأموال الجديدة التي جاء بها الآن من مؤسسة النقد إذا وضع المكلف يده عليها ملكها لنفسه ولم يلزمه أن يتصدق بشيء منها على الفقراء، قل المبلغ أو كثر. إذن الكلام هنا فيما يقع في أيدي الناس، ما يتداولون به في معاملاتهم، أمور معاشهم، حياتهم وهكذا، وده ما له علاقة بملاحظة ميزانية الدولة، زين، وبالتالي لا يترتب أي أثر. النتيجة التي نصل لها أن الأقوى من الأقوال المذكورة هو القول الأول، أعني البناء على عدم ملكية الدولة لوجود المانع، وإن كان القول الرابع وهو البناء على ملكية الدولة مطلقا وجه قوي، خصوصا بملاحظة الارتكاز العقلائي، بل يمكن أن يتمسك أيضا بمبدأ ولاية الفقيه لترتيب آثار ملكية الدولة. هذا تقريبا ما أردنا تقديمه في البداية كمقدمة للبحث. الآن نعود لما جاء به المصنف من كلام، هذا يأتي عليه الكلام، والحمد لله.